بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 93 بعد 1001 بعنوان نصائح مهمة من الشيخ محمد عيد عباسي إلى دعاة السلفية، بين يدي الشيخ الألباني رحمه الله. تم تسجيل هذا المجلس في 22 من جماد الأولى 1414 هجري، الموافق اليوم 6 من الشهر 11 1993 ميلادي.
فالصدق من أهم صفات الداعية المسلم إذا أراد أن يكون على السنة، بالإضافة إلى الصدق في الأفعال، أن يكون صادقا يطبق ما يفعل، لا يأمر الناس بالبر وينسى نفسه. كثير من الدعاة حقيقة تبين لمن يعاشرهم ويخالطهم صلوات الجماعة لا يحضرونها، ربما بعضهم تراه حديقا، أولاده وبناته ليسوا على مقدار من التقوى ولم يربهم التربية الإسلامية، تراه يعد فلا يوفي، وكثير من أعماله تراها تنصرف إلى الدنيا ولغير وجه الله. فأين الصدق في الأفعال والأقوال والنيات حتى تؤهلهم لنصر الله عز وجل؟ فيجب على الدعاة الذين يشرفون على هذه الصحوة أن تكون فيهم هذه الصفات، صفة الزهد في الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس. والصفة الثانية الصدق في الأقوال والأفعال والنيات والدعوة. الصفة الثالثة التواضع. فكثير من الدعاة تراهم إذا قرأوا عدة كتب يتعالون على الناس، صار مثقف ما شاء الله، يجادل ويفحم، وقد يتجرأ على بعض العلماء وينشر أنه جادلهم وأفحمهم وأقام عليهم الحجة. وترى كثيرا من هذا الكلام يجري على ألسنتهم: والله أقمت الحجة على مثلا فلان. فلذلك نجد أن هذا خلاف هدي المرسلين وخلاف هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تواضع يجب أن يكون عليه المسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتواضع للصغير والكبير، للجارية، للطفل، لا يتكبر على أحد، تأخذ الجارية بيده حتى يقضي لها حاجتها. فأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالتواضع صفة تحبب الناس فيك وتقربهم إليك وتجعلهم يقبلون دعوتك ويستجيبون لك. الصفة الرابعة صفة العدل، والعدل والإنصاف أقصد في الأقوال والأفعال. العدل قل أن تجدها عند إنسان إلا من رحم ربك. العدل أقصد الذي يعبر عنه قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الأقربين، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. اعدله أقرب للتقوى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. هذا العدل هو من صفة أهل الإيمان، وهو من صفة الذين يرضى الله عنهم، وهو مميز من مميزات السلف الصالح رضوان الله عليهم، كما ورد أظن من قول وكيع الذي يقول أهل العلم أهل السنة هم الذين يقولون ما لهم وما عليهم، وأما أهل الأهواء فيقولون ما لهم. العدل مع العدو ومع الصديق، تنصف حتى خصمك، لا تتقول عليه، لا تفتري عليه، لا يدفعك بغضك إياه أن تفتري عليه أو أن تنشر الأخبار التي لم تثبت عنه أو لم تتأكد، وإنما واجب العدل أن تقولها كما هي، لا تقول ثبت ذلك، إن كان ظنا فقل ظنا أو ثبتت فبين ثبوتها، فأن تكون عادلا. فهذا العدل الذي افتقد كان سببا من أسباب صدود كثير من الناس عن دعوات إسلامية. فأما حينما يرى الناس أننا نعدل معهم ونقول ما لهم وما عليهم وننصفهم، فسيعودون إلينا، يعني بعد تجارب سيجدون أننا نحن الصادقين، نحن الذين يجب أن يؤخذ كلامنا، نحن الذين يجب أن يوثق بدعوتنا، فيستجيبون لنا ويدخلون في دين الله أفواجا. فالعدل في الرضا والغضب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات: تقوى الله في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر وفي الغنى. أراني أطلت كثيرا، وكان بودي أن نستمع إلى أستاذنا، لكن الحديث يجل بعضه بعضا وللحديث الشجون، فأكتفي بما سبق، راجع أن الله عز وجل أن نسترشد بهدي ربنا وبكتاب ربنا وسنة نبينا، ونسأل أهل العلم ونبقى في صحبتهم ونستفيد من علمهم، فلا نتطرف ولا نبالغ، ونكون متوسطين، معتدلين، عادلين، متواضعين، مطبقين أقوالنا وأفعالنا، وصادقين مع أنفسنا ومع دعوتنا. إذا فعلنا ذلك نرجو أن ننال رضوان الله عز وجل في الآخرة وسعادة الدنيا ونصر الله عز وجل وتأييده، وما ذلك على الله العزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا، بارك فيكم. أستاذنا أبو عبد الرحمن، ورد في كلام الأستاذ أبي عمار كلمة نفهمها جميعا، ولكن هناك أناس قد لا يقدرون الكلام قدره، وقد لا يفهمونه على وجهه، وهي كلمة التطرف. نحن نعرف أن التطرف بمقابل الغلو في الشرع، لكن الآن استعملت كلمة التطرف في غير وجهها، فحبذا لو إضاءة من فضيلتكم لنستفيد ويستفيد الآخرون، وجزاكم الله خيرا.
مبارك فيكم جميعا. أنا أعتقد أن الأخ المحاضر أبو عمار جزاه الله خيرا، حينما تعرض لهذه القضية قد تحفظ إلى حد كبير من أن تفهم على أنها تؤيد استغلال أعداء الإسلام من الغربيين أو المتغربين، حينما ينسبون كل مشكلة أو باقعة إلى آل التطرف من المسلمين، وهم في الواقع إنما يشيرون إلى المسلمين الذين يتمسكون بأحكام الدين، وإن كانوا قد يكونوا في وجهة نظرنا في بعض الأحيان مخطئين، لكن هم يقصدون بهذه الكلمة ليس ذم التطرف فعلا الذي هو الخروج عن الوسط الذي دندن الأستاذ أبو عمار في كلمته الطيبة إن شاء الله، ولو أنه تخللها غير قليل من التكرار، ولكن لعل التكرار هنا يفيد ويرسخ في أذهان بعض الحاضرين، وبخاصة إذا لم يكن قد سبق لهم أن سمعوا مثل هذه المواعظ الطيبة. المقصود أن أولئك الأعداء، أعداء الإسلام، حينما يذكرون التطرف هم لا يقصدون التطرف الذي عناه أستاذنا هنا، وإنما يقصدون بالتطرف هو التمسك بالإسلام. وإلا فالحديث الذي ذكره مما جرى بين سلمان وأبي الدرداء، وفيه إن لنفسك عليك حقا ولزوجك حقا إلى آخره، وأحاديث أخرى ومنها الأثر الحسن أو الصحيح الذي أشار إليه عاجيا إياه إلى بعض السلف، وهو من قول عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فالاقتصاد هو التوسط، وقد أورد في ذلك آيات كثيرات طيبات. ولذلك فما أعتقد أن هناك مجالا لاستغلال هذه الكلمة إلا على طريقة أولئك الذين يصح أن يقال فيهم إنهم يصطادون في الماء العكر، أو يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، كمثل من يحاول أن يغرر ببعض الإسلام ببعض المسلمين الذين لا ثقافة عندهم بأن يورد له الآية يفصلها عما قبلها فيوهمه شيئا خلاف ما أراد الله عز وجل بالآية. وأوضح مثال في ذلك حينما يقرأ قوله عز وجل: فويل للمصلين، لكن لا يتمها بالآية التي بعدها: الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهؤلاء ليس لأحد سبيل عليهم، كما قيل في بيت الشعر المعروف: لا ترجع الأنفس عن غيها ما لم يكن لها منها زاجر. والحق أقول أنه لا يمكن لإنسان متجرد عن الهوى أن يعلق على كلمة الأستاذ حول التطرف، لأنه هو قصد فعلا التطرف الذي هو إما غالى وإما فارط أو أفرط، فهو لم يكن وسطا. هذا ما يمكن أن أقول جوابا عن ذلك السؤال، ولكن الذي أراه من الفائدة أو من إتمام الفائدة، ولو أن الوقت تأخر بعض الشيء فالساعة الآن 10:45، أن نفتح الباب لبعض الإخوان الحاضرين أن يعقبوا على ما سمعوا، أو أن يوجهوا بعض الأسئلة إن كان ذلك في أذهانهم، وإلا لعلنا نستأذن وننصرف. فإذا كان عند أحدهم شيء من التعقيب أو السؤال حول ما سمعوا من هذه الكلمة المفيدة إن شاء الله، نريد أن نسمع ذلك التعقيب، خاصة من بعض من نشعر بأنهم قد بدأ النعاس يدعب أجفانهم، فلعلهم يعني يتحركون شيئا بطرح سؤال. هل عندكم شيء؟ بين لا شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. شيخنا، من التجربة التي مريتها وأظنها تجربة قاسية في 15 سنة الماضية أو 13
فتبينوا،
في هذه الفترة يعني بعض إخواننا في بعض دول المغرب العربي يمرون يعني إخواننا السلفيين يعني يتعرضون لمثل هذه التجربة
المحنة
أو لنفس هذه المحنة، فما هي النصيحة التي تسوقها لهم، وما هي يعني يعني ما كان أنيسك في هذه الفترة؟
والله هذا صار السؤال يشمل شيئين، أما أنيسي فالحمد لله كان كتاب الله عز وجل، فكنت يعني أثبت ما أحفظه، والحمد لله أنا يعني كنت حفظته صغيرا ابن أظن 14 سنة، ثم أنسيت شيئا منه بعد ذلك، ثم استعدته في محنتي هذه. فالقرآن الكريم يعني كنا نقضي يوميا يعني من الصباح الباكر من استيقاظ الساعة 6 بعد الطعام إلى الظهر في قراءة القرآن، وبعض خالفنا السنة بعض المطلات، ففي مطلة قرأت في يوم واحد من الصبح إلى العصر أنا وأخي يعني تلوناه، يعني شغلنا الشاغل الحمد لله، وخاصة لما الإنسان يحفظ غيبا يدرج فيه بسرعة. فالقرآن الكريم فعلا نعم الأنيس.
هل كنت مضطرا للمخالفة؟
والله ما مضطر، لكن شوق هكذا وحماسة.
كان ينبغي أن تطعم تلاوة القرآن ذكر الله في بعض الأوراد الواردة في السنة مما أنت خبير بها أولا، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك ترمي عصفورين بحجر واحد، تنجو من المخالفة وتجمع إيش كما جاء في قصة أبي بكر وعمر وبلال، وفي رواية عمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اجتمعوا لديه: يا أبا بكر مررت بك البارحة وأنت تقرأ القرآن سرا، قال يا رسول الله إني أسمع من أناجي، ما في داعي أن أتعب حالي وأرفع صوتي، قال فارفع من صوتك قليلا. لماذا؟ لأن هذه القراءة السرية قد تجلب النعاس والملل، فحينئذ أنت تقرأ القرآن جهرا. فقال يا رسول الله إني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، قال فاخفض من صوتك قليلا. ثم قال لي بلال أو عمار، وهنا الشاهد: مررت بك البارحة وأنت تقرأ القرآن، آية منها هنا وآية منها هنا، قال يا رسول الله كلام طيب يجمع الله بعضه إلى بعض، فأنت بقى تقرأ شيء من القرآن لا تخالف الحديث الذي أنت أشرت إليه أو السنة التي أنت أشرت إليها، ثم تضم إلى هذه التلاوة المباركة الطيبة كلاما طيبا آخر من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك تكون قد جمعت بين دفع المفسدة وجلب المصلحة، وهذه من القواعد الأصولية التي ندندن حولها دائما وأبدا. وأتم كلامك.
أنا هون من المخالفة عندي أن الحديث يقول لم من قرأ القرآن في أقل من 3 ليال لم يفقهه. فأولت ذلك لنفسي أنه أنا لا أريد بهذه القراءة أن أفقهها، وإنما أريد أن أثبته.
هي أشكل، هي أشكل، هي تأويل، هي دوبل، هي بتعبيره
اعترف بها يا شيخ.
كيف
اعترف؟ قال أولتها.
لكن يا ترى أولها وهو مقتنع بها أم كيف؟ هاي مشكلة. طيب
قلت يعني نحو الكراهة، فالكراهة يعني في بعض الأوقات
ويعفو عن كثير.
نعم.
ففعلا القرآن الكريم نعم الأنيس، خاصة الإنسان يعني حينما يقرأ الآيات التي فيها مثل وضع الممتحن يجد أنه مثل ما يقال الدواء على الجرح.
الله أكبر.
يعني تأتي بلسما وشفاء لما في الصدور، كما قال الله عز وجل: نعم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فيجد فيه الإنسان الشفاء، ويزيد في ذلك أنه يتأمل المعاني ويتفرغ لها فيملأ وقته. وما يعني ما وصف الله عز وجل به الكفار لا يصل إلى الأشقى، يجد فعلا مصداق ذلك في الواقع.
مضطر لنقاطك الآن بخلاف المحاضرة، مذكرا أنك لست الآن في محاضرة وإنما أنت في إجابة عن سؤال.
بس شيخنا شرح لي 13 سنة ماضية
الشرح. طيب بالإضافة إلى هذا كان يعني أجمل الوقت، كما قلت بعد الظهر كان في يعني دروس ولقاءات الحمد لله، يعني في اليوم فعلا ما أكاد أفرغ يعني، أو يعني حتى أحيانا أحصل قضاء الحاجة أجلها حتى أتضايق جدا جدا من جلسة إلى جلسة. فالحمد لله كسبنا كثيرا يعني لدعوة السلف، و يعني هناك طلعوا عليها وبعضهم تبناها وتأثر بها قليلا أو كثيرا. أما الشيء السؤال الأول الذي ذكرته، هذا السؤال تبع كيف كنت تقضي وقتك. السؤال الثاني ذكرني به، أنت سأل سؤالين،
الأنيس وكيف
هذا الأنيس ذكرته،
ماذا تنصح أهل
الإخوان في الجزائر؟ والله أنصحهم أو في ليبيا أو غيرها. أنا الحقيقة يعني في ما أوقعني في هذا يعني طيبة قلب ويعني عدم التدقيق في المسائل وعدم الاحتياط والتحفظ لنفسي. فما أدري إذا بعضكم سمع مني إنه الذي يعني أوقعني في السجن هو بعضهم طلب مني مساعدة وشكى إلي فقط وكذا، هو ممن كان يعمل في العمل المسلح فأعطيته، ثم كشف هذا فاعتقلت. فلذلك أنصح إخواني هناك أن لا يتورطوا في هذا العمل والعمل المسلح، وأن يبقوا على الجادة ويلتزموا بالصبر وبأنفسهم وبالدعوة، حتى يصبح يعني إذا سجن أحدنا أو إذا اضطهد ليضطهد وتنطبق عليه الآية الكريمة، وما نقبوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أما أن يعتقل لماذا إنه قتل أو فجر أو أرهب، فهذا يشوه الدعوة ويفسد عمله. فالذين تورطوا أن يقلعوا عن تورطهم وينسحبوا، فيهاجروا ويتركوا البلد إن استطاعوا. والذين لم يشاركوا في الأعمال أن يحتاطوا فلا يتصلوا بأحد من هؤلاء، إذا أراد أن يبيت عندهم فلا يبيتوه، وإذا كان طلب منهم مساعدة فلا يساعدوه. قد يقول القائل هم كانوا يحتجون به، وأنا غرضت بهذا فعلا يعني كنت أتذكر أحاديث أن من حق المسلم على المسلم خمس وأن ينصره إذا استنصره. لكن فيما بعد فكرت وأنا في السجن يا أخي يستنصروننا ونحن ماذا نملك؟ يعني مثل غريق يستنجد بغريق، نحن لا نملك أنفسنا شيئا، يعني لا نأثم إذا لم ننصرهم، لأنه ما عندنا قوة تستنصر بقوي. أما إذا كان بضعيف مثلك لا يملك موضع قدمه، فبماذا تستنصره وماذا تقي عليه من حق؟ فأنا كنت فعلا يعني وقتها ما فكرت في الحديث حق التفكير، فأرى أنه يجب أن ننصره، حق المسلم هذا على المسلم خمس ومنها نصرته. فالتفقه الصحيح أنه أن لا يتدخل مع هؤلاء ولا يساعد، ويعني يسلم الإنسان بنفسه وتبقى الدعوة التي يدعو إليها خالصة لوجه الله عز وجل، والصبر كما قلت والاستمرار في ذلك حتى يأتي الله عز وجل بالفرج، والدعاء إلى الله عز وجل. فالدعاء يعني سبب من أسباب النصر والخلاص والفرج، وما يعبأ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم
سبحانه وتعالى.
هذا أهم ما يلزم وحسبي فقد أطلت.
جزاكم الله خير.
أنت قلت من الخمس إذا استنصرك،
لا نصرة المظلوم،
بس قلت من الخمس
تذكر في رواية
مثلا ذكرنا بها رواية
رد السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض وإتباع الجنازة ونصرة المظلوم. أذكر أجيب إجصائي الجامعة بذكر موجود في نصرة المظلوم.
أنا اللي في ذهني وإذا استنصحك فانصحه،
لا حديث آخر
جنازة. أما فيه استنصرك سبعة ذكر
في
حديث
أنا هيجيب طيب غير يا أخوانا.
شفنا جلسات بعض الشباب أو أكثر الشباب في هذه الأيام في قيل وقال وفلان مبتدع وفلان ضال، وأنتم تعلمون هذه، أظن والله أعلم شيخنا يعلم هذه الفتنة، فما هي النصيحة لطلبة العلم المبتدئين الذين يخوضون في هذه المسائل وكأنهم نصبوا قضاة وما هي الحصيلة التي وصلتم إليها في هذه الفتنة ليرتاح الكثير من الخوض في هذه المسائل؟
والله ما ترى أنه
هذه الأجدان
تفضل نحن تكلمنا في هذا أكثر من مرة فهم يريدون أن يستفيدوا منك.
لكن مثل ما يقال يا أخي أيفتى ومالكم في المدينة
أنا شد عضودك بأخيك سماع الجواب.
أما أن ينشغل طالب العلم والمقبل على دعوة السلفية بهذا ففي الحقيقة لا يعني هو خطأ وانحراف منه. نحن صحيح لا نتوضع إذا كان إنسان ما ثابت عليه مثلا الكفر، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عندكم من الله فيه برهان وحجة واضحة بينة في كلامه فعله لا يحتمل إلا هذا فنقول هذا عنه، وإن كان مع ذلك لسنا مكلفين، يعني إذا ما قلنا هذا عنه لا نأثم، لن يسألنا الله عز وجل يوم القيامة لماذا لم تقل عن فلان إنه كافر، لا، يعني إذا لزم الأمر من باب النصيحة ووعظ الناس وتحذيرهم منه نقول، لكن ليس هذا شغلنا وليس هذا همنا، فلا يجوز هذا أن يشغلنا عن الهدف الأصلي الذي هو تذكير الناس ووعظهم وتبيين الحق لهم وتربيتهم على الإيمان والعقيدة الصحيحة والفهم الصحيح. ففعلا يعني أرى من بعض الإخوة السلفيين يقعون في هذا ويقعون في التصرف والغلو الذي أشرت إليه، فمن ذلك أنهم يفتون بعدم الصلاة والأئمة في المساجد، لماذا؟ والله فلان مبتدع، هذا المسجد فيه كذا. أقول إذا كنا سنمتنع عن الصلاة وراء مبتدع فلن نجد مسجدا تقريبا إلا ما ندر هو على السنة، فهل بهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هكذا كان هدي السلف الصالح؟ لا، كلا ثم كلا. فلا نغالي ولا نبالغ، ويعني على الإنسان أن يسلك السبيل الحق، نخالط المسلمين ونجتمع معهم ونذكرهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فهذا الانشغال يعني تسقط أخبار الآخرين وأن نجعل ذلك همنا ونجي نتسلى يعني أصبح كشفاء يعني لما في أنفسنا من الحقد عليهم، ما كذا يجب أن يكون موقفنا موقف الإشفاق عليهم، إشفاق على ضلالاتهم، البحث كيف نتعاون لإزالة منكر، كيف نتعاون لنصحة جاهل، كيف نتعاون ونتفق لتبيين حق، هذا أولى يعني من كل ذلك. فإذا كان سيكون ديدننا وتسلياتنا فالمسلم ليس له وقت للتسلية، وإنما هو جاد يكون وقته كله في معالي الأمور كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، فهذا من السفساف الذي يجب أن نتنزه عنه. إذا كان لأستاذي تعليق
نكتفي بهذا القدر لأنه بعض أخواننا نعشوا إن لم يكونوا قد ناموا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم
الله خيرا جميعا. اتفضلوا قل لنا الطريق.